بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن ابن عوف: وكان جريحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تفسير لآية الخوف، صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فكان هذا إلزاما إيجابا عليهم أن يصلوا على تلك الكيفية، أناس يصلون وأناس يحرسون على كيفيات في صلاة الخوف، إن كان العدو من الأمام أو من الخلف أو من الجانب، وأنهم لا يصلون كلهم ويأتي العدو وهم راكعون أو ساجدون فيهجم عليهم فيقتلهم. ولما كان الأمر شاملا للجميع أن يصلوا على هذه الكيفية حاملين سلاحهم وآخذين حذرهم، كان هناك مريض أو حالة يكون فيها مطر يتأذون فيها، رخص الله عز وجل للمريض الجريح، مريض أو جريح بجراح أو بغيرها، وهكذا أيضا إذا كان هناك مطر يحصل أذى ويغتبلي تبليل للسلاح ونحو ذلك نخص لهم أن يتخففوا وأن يصلوا، أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، معناه يضع سلاحه بجانبه مع النباهة. مريض ما يستطيع يصلي بالسلاح ويحمل السلاح، جريح لكن يطرح سلاحه مع أخذ الحذر حيث أن العدو إذا دنا أو قرب بطاش سلاحه بجانبه أخذه من قرب، فيكون الرخصة لهذا بحسب العذر الذي هو فيه، للعذر الذي هو فيه من المرض ونحوه. وهذا دليل على وجوب حمل السلاح عليهم حال الخوف، حال ذلك الخوف. هذا الإيجاب من الله عز وجل عليهم صيانة لدمائهم، حقنا لدمائهم، رحمة بهم، حفاظا عليهم، غيرة على المؤمنين. فإن في غزوة ذات الرقاع قبل نجد صلوا صلاة الظهر فقال المشركون إنهم لو أصبنا من فيهم غرة ولكن تقدم عليهم صلاة هي أحب إليهم من كذا وكذا، أي أرادوا أنهم يكونون في صلاتهم فهم يهجمون عليهم وهم راكعون ساجدون منشغلون بالصلاة. فنزل القرآن ما بين ظهر وعصر، نزلت آيات الخوف، صلاة الخوف، فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل صفا مواجها للعدو صف معه يصلون. فلما أكمل ما أكمل الصف الأول ركعة تجهوا قبل العدو والصف الأول رجع صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. وقد اختلف العلماء هل تجزئ ركعة واحدة، هل اكتفوا بها أم أضافوا إليها، فجاء من حديث ابن عباس وجاء أنهم صلوا ركعة، لكن الأحاديث الصحاحة المتكاثرة أنهم أتموا الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وكانوا مواجه العدو، كل صف منهم أو كل منهم أتم لنفسه ركعة أخرى، هذا القول أصح. من الاكتفاء بركعة واحدة، فليس من الصلوات صلاة هي ركعة واحدة من الصلوات الخمس، لا في سفر ولا حضر، وهو قول قوي هذا. وإن كان القول الآخر قال به جماعة من أهل العلم أنه يكتفي بركعة في الخوف اعتمادا على ما جاء من الأحاديث كحديث ابن عباس في بعض طرقه وحديث. الحاصل أن مدلول صلاة الخوف هي الحفاظ على الأرواح، هي الحراسة المشددة حتى لا يهجم العدو، هي أخذ الحذر والحيطة، هي من القوة قوة المسلم، وكذلك أيضا هيبة، هيبة بقاءهم هيبة على العدو، عدو قريب يراهم ويرونه، لو ذهبوا يصلون جميعا وتركوا الحراسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم هجموا عليهم بالسيوف قتلوهم وهم بعيد وهم بعيدون عن أسلحتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحال تلك الكيفية نزل بها القرآن. حديث صالح بن خوات، حديث سهل بن سعد، من حديث عبد الله بن عباس، من حديث أبي موسى، جملة أحاديث في صلاة الخوف على كيفيات متعددة. حتى في أزمنتنا هذه لو لم يستطع أن يرفع رأسه كأن يكون متترسا صلى جالسا، لو لم يستطع جالسا صلى منبطحا على جنبه أو منبطحا أو على أي حالة، رجالا أو ركبانا صلون، لكن لا يصلي ركعة واحدة، صلي ركعتين ولو كان راكبا ولو كان في حالة المسايفة. وهكذا الطالب والمطلوب يصلي ولو راكبا، المطلوب كان يطلبه عدوه شارد، أو الطالب كان يطلب عدوا لو نزل فصلى فات العدو الذي لابد من قصة خيبر لا يستدل بها، يصلي ولو راكبا بضوابط ذلك الشرعية. فصلاة الخوف تعلمها وفقهها فقه مهم في بابه حيث لا يستغني عنه المسلم، وهي من أقوى الأدلة. أحاديث صلاة الخوف من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. ففي ذلك الحال وشدة الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم جماعة وهم يصلون معه، ما تركوا الجماعة، فلو سقطت الجماعة وكانت غير واجبة لسقطت في ذلك الحال، على قول من يقول إنها سنة مؤكدة تسقط في مثل ذلك الحال، لكنها واجبة، واجبة بهذا، بهذه المحافظة عليها سفرا وحضرا خوفا وأمنا مثل هذا الحال، واجب بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أناس لم يشهدوا الصلاة في جماعة بيوتهم، هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، ونسخ ذلك قبل أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واجب بقول الله واركعوا مع الراكعين، واجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب إلا من عذر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، هكذا في بعضها دلعنا عن رخصة لا تكون إلا من واجب. فلو لم يكن واجب كانت مستحبة، المستحبة عبارة عن رخصة من ذاته، المندوب هو رخصة في ذاته. فإذا رأيت رخص رسول الله كذا فهذا نقله من الواجب أو من إلى رخصة، نقله ورخصة من الواجب وتخفيف من الواجب، كما قال رخص للضعفة أن يتقدموا أي من مزدلفة المبيت، دل هذا على وجوب المبيت مزدلفة إلى العجزة لرخص لهم، ورخص للرعاة أن يرموا يومين بيوم بدل يومين، هذا يدل على أنه يرمي كل يوم بيومه واجب. وهكذا ولهذا ذهب ابن حزم رحمه الله وهو قول لشيخ الإسلام، لأن الواجبة تركها بغير عذر لا تصح الصلاة، الحديث لا من عذر ترك جماعة صلاة إلا من عذر، قالوا فمن تركها لغير عذر لا تصح صلاته. وهذا القول الراجح خلافه هو أن المنفرد تصح صلاته حتى ولو كان المسجد بجانب بيته من حيث الصحة، لكنه تارك لواجب يأثم عليه فيكون آثما، صلاته صحيحة وفاتته الدرجات التي يتحصل عليها المصلي في جماعة. صلاة الرجل في بيته سوقه، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الرجل في بيته وسوقه 27 درجة. وفيه الأعذار أن العذر جعل الله عز وجل في حالة الأعذار رخصا، وجعل الله في حالة الأعذار رحمة منه بحال العبد، إذا سافر خفف عنه، إذا مرض خفف عنه، هكذا، وكان بالمؤمنين رحيما. قال الحافظ رحمه الله: رخص لهم في وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكره من المطر أو المرض، ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم العدو عليهم. المؤمن كيس فطن، هذا يدل على أنه لا يلدغ من جحر مرتين لفطنته، والغفلة لا ينبغي أن يتحلى بها الإنسان تكون ديدنه غافل، حذر مطلوب. اللهم بارك الله فيكم.